إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، حديثنا اليوم يتعلق بمسألة أخرى من مسائل الشرك، وهي مسألة تسمى بمسألة الاستسقاء بالأنواء. والمقصود بهذه المسألة نسبة المطر الذي ينزل من السماء إلى نجم أو كوكب أو نحو ذلك. وقد كانت هذه المسألة منتشرة في العرب في عهد الجاهلية، كانوا يعتقدون أن المطر إذا نزل من السماء فإنما ينزل لظهور نجم كذا أو لغياب كوكب كذا، فهذا هو المقصود بمسألة الاستسقاء بالأنواء، لأن كلمة الأنواء معناها منازل القمر. القمر له منازل يتدرج فيها، كما قال ربنا جل وعلا في كتابه: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. فالقمر له منازل ومراحل يتدرج فيها كما هو معلوم بالمشاهدة. فالعرب في جاهليتهم كانت تنسب نزول المطر إلى منازل القمر، أو إلى غياب نجم أو ظهور نجم، أو غياب كوكب أو ظهور كوكب. فكانوا يعتقدون أن المطر إذا نزل من السماء فإنما يكون السبب في ذلك ظهور نجم كذا أو غياب كوكب كذا أو نحو ذلك. هذا هو معنى هذه المسألة. فهذه المسألة أو هذا المعتقد مما بين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أنه من معتقدات الجاهلية، وأنه من المعتقدات التي لا يجوز لمسلم أن يعتقدها ولا أن يتدين بها، لأنها تشتمل على نسبة فعل من أفعال الله جل وعلا إلى غيره، أو تشتمل على اعتقاد السببية فيما ليس بسبب كما سنبين إن شاء الله. فهذه المعتقدات أو هذه الأفكار ليست من أفكار الإسلام ولا من معتقدات الإسلام، وإنما المسلم يتدين بنسبة أفعال الله جل وعلا إليه وحده، ويتدين في اعتقاد السببية بما بين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أنه سبب. هذه عقيدة المسلم التي يجب عليه أن يعتقدها ويدين الله سبحانه وتعالى بها. ونحن إذا نظرنا في كتاب الله سبحانه وتعالى فسنجد فيه آية استدل بها كثير من العلماء على هذه المسألة التي نتكلم فيها، على أن الاستسقاء بالأنواء أو على أن نسبة نزول المطر إلى النجوم والكواكب ليست من الأمور التي قررها الإسلام، بل على العكس هي من معتقدات الكفار أهل الجاهلية، وذلك في قول الله سبحانه وتعالى في أواخر سورة الواقعة: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. موطن الشاهد من هذه الآيات في آخر آيتين: أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. أفبهذا الحديث أي بهذا القرآن الذي نزل من عند الله جل وعلا، وقوله سبحانه مدهنون المداهنة معناها ممالأة الناس على حساب الحق، أن تجامل الناس وترضيهم على حساب الحق الذي جاء في دين الله جل وعلا. فالله سبحانه وتعالى ينكر على من داهن الناس وأرضاهم وجاملهم على حساب هذا القرآن، على حساب هذا الحديث المبارك الذي نزل من عند الله جل وعلا. فلا يجوز لمسلم أن يرضي الناس بغضب الله أو بسخطه سبحانه، ولا يجوز لمسلم أن يميع مسائل الحق أو أن يميع الأمور التي جاء بها دين الله جل وعلا على حساب إرضاء الناس أو في سبيل إرضائهم ومجاملتهم. ثم قال جل شأنه: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. هذه الآية فسرها غير واحد من سلفنا الصالح، كما ذكر عن علي وابن عباس رضي الله عنهما وكذلك عن غيرهما من التابعين، فسروا هذه الآية بنسبة نزول المطر إلى غير الله سبحانه وتعالى. هذا الرزق الذي نزل من عند الله جل وعلا وهو المطر، هذا الرزق الذي جعله الله سبحانه من أسباب الحياة في الأرض، الله سبحانه وتعالى أنكر على من نسب هذا الرزق إلى غيره، وأنكر على من كذب بنزول هذا الرزق من عند الله جل وعلا. هذه الآية فيها إنكار على من زعم هذا واعتقد، على من كذب بنزول المطر من عند الله جل وعلا أو نسبه إلى غيره أو اعتقد أنه ينزل بظهور نجم أو كوكب أو غيابهما أو نحو ذلك. فهذا هو المقصود بهذه الآية في قول من ذكرناهم أو أشرنا إليهم من السلف الصالح. فيكون في هذه الآية دليل على أنه لا يجوز لمسلم أن يعتقد هذه الأمور، لا يجوز لمسلم أن ينسب نزول المطر إلى غير الله سبحانه وتعالى، لأنه يكون من التكذيب بهذا الرزق ومن الكفران بهذه النعمة العظيمة. ويؤيد هذا ما ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مطر الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان من الناس من قال هذا بفضل الله ورحمته، وكان من الناس من قال هذا بنوء كذا وكذا، أي بسبب نجم كذا أو كوكب كذا. قال ابن عباس: فأنزل الله هذه الآيات فلا أقسم بمواقع النجوم، إلى قوله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فهذه الرواية التي ذكرت في صحيح مسلم تدلنا على أن هذه الآيات إنما نزلت في هذا المقام، فتعتبر دليلا واضحا على هذا الذي نتكلم فيه، أنه لا يجوز لمسلم أن يعتقد هذا الأمر ولا أن ينسب المطر إلى غير الله جل وعلا. فإذا انتقلنا إلى سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، فسنجد أنه صلوات الله وسلامه عليه حذرنا من هذه العقيدة، وبين أنها من معتقدات الجاهلية، وذلك فيما أخرجه الإمام مسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والنائحة إذا ماتت قبل أن تتوب تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرد. هذا الحديث مما بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الاستسقاء بالنجوم من معتقدات الجاهلية لا من معتقدات الإسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن. معنى هذا أن هناك أربع خصال أو أربعة أشياء هي من أمور الجاهلية ومن الأشياء التي كانت في الجاهلية، هذه الأمور ستكون في أمة الإسلام، ستنتشر في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، مع أنها في الأصل من أمور الجاهلية. وهذا الحديث واحد من عشرات الأحاديث التي تبين أن الخلل العقدي واقع في هذه الأمة، وإن كانت من أمة التوحيد، وإن كانت من أمة الإسلام، وإن كانت من أمة لا إله إلا الله، ولكن هذا لن يمنع من انتشار المعتقدات السيئة بين أوساط هذه الأمة. الخصلة الأولى من خصال الجاهلية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هي الفخر بالأحساب، أن يفتخر الإنسان بحسبه ونسبه، أن يقول: أنا ابن فلان، أنا ابن الحاكم الفلاني، أو الرئيس الفلاني، أو الوزير الفلاني، أو العالم الفلاني، أو كذا أو كذا من أهل المناصب الدنيوية. فهذا الفخر الذي يكون بالأحساب ليس من أخلاق الإسلام ولا من سماته، بل هو من أخلاق الجاهلية، وإنما الذي أنزله الله جل وعلا في كتابه وصار مبدأ من مبادئ الإسلام أن التفضيل لا يكون إلا بالتقوى. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالكرم عند الله جل وعلا والمنزلة والتفضيل عنده كل ذلك لا يكون إلا بتقوى، كل ذلك لا يكون إلا بالتزام ما جاء في دينه سبحانه وتعالى. أما الانتساب إلى عظيم أو الانتساب إلى رئيس أو صاحب جاه أو غير ذلك فهذا كله ليس من موجبات التفضيل عند الله جل وعلا. الخصلة الثانية التي ذكرت في هذا الحديث هي الطعن في الأنساب، أن يطعن في نسب إنسان إلى أبيه، أن يكون من المعروف مثلا أن فلانا ينتسب إلى فلان هو ابنه من صلبه، فيأتي شخص بعد ذلك ويقول له: لا، هذا ليس أباك وأنت لست ابنه. هذا الطعن في الأنساب الذي لا يكون عن بينة ولا يكون عن برهان هذا من خصال الجاهلية لا من خصال الإسلام. ومن العلماء من فسر الطعن في الأنساب بالعيب عن طريق النسب، كأن يكون الشخص مثلا ابنا لإنسان يعمل في مهنة مرذولة عند الناس، مثلا كأن يعمل في حمل القمامة أعزكم الله فيقال له يا ابن حامل القمامة مثلا، أو كأن يكون الشخص ابنا لرجل أسود الوجه أو لامرأة سوداء الوجه فيقال له يا ابن الأسود أو يا ابن السوداء، كما وقع من أبي ذر رضي الله تعالى عنه لما عير رجلا بأمه فقال له يا ابن السوداء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية، أي إن هذه الخصلة هي من خصال الجاهلية، وهذا الخلق هو من أخلاق الجاهلية لا من أخلاق الإسلام. المسلم لا يعيب أحدا بنسبه ولا يطعن في نسب أحد، بل يعتقد اعتقادا جازما أن التفضيل عند الله جل وعلا إنما هو بالتقوى لا بنسب ولا حسب، وأن الإنسان إذا انتسب إلى شخص ذي مهنة مرذولة أو مهنة حقيرة أو شخص ليس بصاحب قدر عند الناس فهذا كله مما لا يطعن فيه ولا يقدح فيه، لأن هذا الشخص الذي قد يكون في عينك حقيرا قد يكون عند الله جل وعلا أفضل منك، قد يكون عند الله جل وعلا أعلى منزلة منك، فهذه من الأمور التي لا يعتقدها مسلم. الخصلة الثالثة هي الاستسقاء بالنجوم وقد عرفنا معناها. الخصلة الرابعة هي النياحة، والنياحة هي رفع الصوت بالنذب على الميت كما تصنع النساء إذا مات لهن ميت رفعن أصواتهن بالنذب عليه، وتأتي الواحدة منهن فتنسب إليه ما ليس فيه من المناقب، تقول له كنت عظيما وكنت شريفا وكنت كذا وكنت كذا وكنت أسدا وكنت وكنت، مع أنه لم يكن كذلك بطبيعة الحال. ولو تنزلنا وقلنا إنه كان كذلك فلا يجوز أن تعدد فيه هذه الأشياء بهذه الطريقة برفع الصوت، وما ينضم إلى ذلك من لطم خد أو شق جيب أو نحو ذلك، هذا كله ليس من خصال الإسلام قط، وإنما هو من خصال الجاهلية. والنبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من المرأة التي تصنع هذا وتوعدها بوعيد شديد، كما جاء في نهاية هذا الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سردال من قطران. السردال نوع من الثياب، والقطران معروف وهو ما يسميه الناس بالزفت، هذا هو القطران. فتقام النائحة يوم القيامة أعاذنا الله تعالى وإياكم من هذا وعليها هذا السردال من القطران، وينضم إلى ذلك درع من جرد. الدرع كذلك نوع آخر من أنواع الثياب التي كانت تلبسها النساء في العرب، وهذا الدرع يكون من الجرد، والجرد هو الداء المعروف الذي يصيب الجلد نعوذ بالله من الأسقام كلها. فهذا وعيد شديد في حق تلك المرأة التي تصنع هذا. فنساء المسلمين يتمسكن بأخلاق الإسلام، يتمسكن بمعتقدات الإسلام، لا يجوز لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، تؤمن بقدر الله سبحانه وتعالى أن تفعل مثل هذه الأمور، بل الواجب على كل مسلم أن يسلم بقدر الله جل وعلا وأن يرضى به، ولا يجوز له أن يفعل ما فيه تسخط على ذلك. فهذا الحديث موطن الشاهد فيه ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من أن الاستسقاء بالنجوم هو من أمور الجاهلية ومن خصالها التي لا ينبغي لمسلم أن يتعرض لها. وإتماما للفائدة، هناك تنبيهان يتعلقان بمسألة الجاهلية لا بأس أن أدل إخواني عليها باختصار إن شاء الله. التنبيه الأول أنه ليس كل ما كان من أمور الجاهلية يكون كفرا. من الأمور المغلوطة عند الناس أن كل ما كان من أمور الجاهلية فهو كفر، ليس الأمر كذلك. من أمور الجاهلية ما يكون من الكفر، ومنها ما يكون من قبيل المعصية، ومنها ما يكون من قبيل البدعة. وهذا الأمر تفصيله له مقام آخر. وإنما الذي أريد أن أقوله الآن أنه ليس كل خلق من أخلاق الجاهلية يكون كفرا. فانظر مثلا فيما عده النبي صلى الله عليه وسلم من في هذا الحديث، وهو الفخر بالأحساب. هل لو افتخر مسلم بحسبه يكون كافرا؟ الجواب لا، وإنما غاية ما يقال فيه أنه ماذا؟ أنه تمسك بخلق من أخلاق الجاهلية، ترك خلقا من أخلاق الإسلام، فعل شيئا مرذولا، ارتكب معصية لله جل وعلا، لكن لا تصل إلى درجة الكفر. كذلك ما ثبت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حدثت فتنة بين مهاجري وأنصاري، فقال المهاجري يا للمهاجرين، وقال الأنصاري يا للأنصار، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة. فهل الذي يفعل ذلك من المسلمين يكون كافرا؟ هل الذي ينتسب إلى قبيلة ما أو إلى حزب ما أو إلى حركة ما، هل بمجرد هذا يكون كافرا؟ الجواب لا، وإنما غاية أمره أنه فعل شيئا من عادات الجاهلية أو من خصالها وأخلاقها، لكن لا يصل ذلك إلى درجة الكفر. فخلاصة الكلام أن من أمور الجاهلية ما يكون كفرا والعياذ بالله، كفرت العبادة إلى غير الله وغير ذلك من الأمور التي سبق الكلام فيها. ومن أمور الجاهلية ما لا يصل إلى درجة الكفر، بل يكون معصية أو بدعة أو يعني لا يصل إلى درجة الكفر بحال. التنبيه الثاني الذي يتعلق بقضية الجاهلية هو أن الجاهلية عندنا تنقسم إلى جاهلية عامة وجاهلية خاصة. فالجاهلية العامة هي التي كانت قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، هذه هي الجاهلية العامة. والجاهلية العامة بهذا المعنى لا تكون في أمة الإسلام قط. تنبه إلى هذا، لأنه أمر زلت فيه أقدام وغلطت فيه أفهام. الجاهلية العامة التي كان فيها العرب قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم لا تكون في أمة الإسلام قط، ولا تحدث بعد بعثته صلى الله عليه وسلم قط، إلا ما قد يكون في آخر الزمان عند اندراس الإسلام وخفاء آثاره من الأرض. لكن طالما أنه ظهر أمر من أمر الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، طالما أن هذا الأمر واقع في الأمة فلا يجوز لنا أن نقول إن الأمة في جاهلية عامة. فالجاهلية العامة لا تكون بعد بعثته صلى الله عليه وسلم. وأما الجاهلية الخاصة أو الجاهلية المقيدة فهي التي تكون في شخص بعينه أو في بلد بعينه أو في مجموعة بعينها، فهذه تحدث في أمة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الحديث الذي ذكرناه ولغيره من الأحاديث. يجوز أن يكون شخص من المسلمين، أن يكون شخص بعينه من المسلمين فيه أمر من أمور الجاهلية، فيه خلق من أخلاق الجاهلية. يجوز أن يكون ذلك في بلد من بلدان المسلمين، في طائفة من المسلمين، وتسمى هذه الجاهلية بالجاهلية الخاصة المقيدة. أما الجاهلية العامة المطلقة التي كان فيها العرب قبل البعثة فهذه انقطعت ببعثته صلى الله عليه وسلم ولا تكون بعدها قط. ولهذا فمن الأخطاء التي أشيعت في أوساط المسلمين قول غير واحد من الكتاب جاهلية القرن العشرين، والأمة قد ارتدت إلى أصول الجاهلية وعادت إلى ما كان العرب فيه قبل الإسلام. لا يجوز أن نعبر هكذا بهذا الإطلاق وبهذا التعميم، لا، وإنما نعبر بما جاءت النصوص أن الأمة ظهرت فيها بعض أخلاق الجاهلية. هناك أمور من أمور الجاهلية هي التي ظهرت في الأمة، هناك جاهلية خاصة ظهرت في الأمة، أما هذه الجاهلية العامة المطلقة فهذه لا تكون في أمة الإسلام ولا يجوز أن يدعيها أحد من المسلمين. فهذا التنبيه من الأهمية بما مكان. واتقنا الله تعالى وإياكم لما يحبه ويرضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على نبينا النبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه. بقي معنا أيها الإخوة الكرام دليل أخير من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نختم به الكلام على مسألة الاستسقاء بالوجود. وهذا الدليل هو ما ثبت في الصحيحين عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل. هذا الموقف كان في عام الحديبية، صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة الصبح، وكان صبح ذلك اليوم عقب مطر كان بالليل، أمطرت السماء بالليل، نزل المطر بالليل، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح بأصحابه في صبح تلك الليلة. قال زيد رضي الله عنه: فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وقال لهم: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال يعني الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. هذه المسألة هي التي كنا نتكلم فيها من نسبة المطر إلى غير الله جل وعلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا في هذا الحديث أن الذي ينسب المطر إلى ظهور نجم أو غياب نجم أو غير ذلك من الأمور، هذا يكون كافرا بالله مؤمنا بهذا الذي نسب إليه المطر. والمقصود بالكفر هنا فيه تفصيل: إن اعتقد أن هذا النجم أو هذا الكوكب هو الذي أنزل المطر بنفسه، هو الذي تسبب بذاته في نزول المطر، فهذا كفر أكبر والعياذ بالله، لأن فيه نسبة شيء من خصائص الله جل وعلا إلى غيره. أما لو اعتقد أن الذي أنزل المطر هو الله وأن ذلك النجم هو مجرد سبب، فهذا كفر أصغر ويسمى بكفر النعمة. لماذا؟ لأن هذا النجم ليس سببا في نزول المطر. نجم كذا ظهر، نجم كذا غاب، أي علاقة لهذا بنزول المطر؟ ليس لهذا أدنى علاقة بنزول المطر، فلا يجوز لك أن تعتقد هذه الأمور ولو لمجرد السببية. فالكفر الذي ورد في هذا الحديث هو على هذا التفصيل الذي ذكرناه لحضراتكم مرارا في غير هذه المسألة. إن اعتقد التأثير بذاته في النجم أو الكوكب فهذا كفر أكبر، وإن اعتقد أنه سبب فهذا كفر أصغر لأنه ليس سببا في حقيقة الأمر. فهذه المسألة من الأهمية بمكان، وبه تعرف خطورة الكلام فيما يسمى اليوم بالأرصاد الجوية. هذه الأرصاد الجوية وإن كان فيها ما هو صحيح من الناحية العلمية، لكن لا يجوز نسبة التغيرات الجوية إلى السحاب أو الرياح أو ظهور النجوم أو غير هذا، وإنما الذي يجب شرعا على الذين يتكلمون في هذه الأمور أن ينسبوا كل هذا إلى الله سبحانه وتعالى وحده. إذا أراد أن يتكلم في هذا يقول: إن شاء الله تعالى سينزل المطر، إن شاء الله تعالى سيكون الجو حارا، إن شاء الله سيكون كذا سيكون كذا. أما أن تنسب هذه التغيرات الجوية إلى مجرد الحوادث أو إلى مجرد الظواهر التي تكون في الكون، فهذه من الأمور التي لا تجوز في دين الإسلام، بل الذي يجب على كل مسلم أن ينسب كل هذا إلى الله سبحانه وتعالى وحده. واتقنا الله تعالى وإياكم بما فيه الخير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار.
اللهم اغفر لنا خطيئتنا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.